التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
مستمعي الكرام، أرحب بكم في عرض الأنباء الأخير من إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. عبر سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر عن ارتياحه للتطورات السياسية والأمنية التي تتحقق في العراق، كما عبر عن أمله في تحقق الأمن بين مختلف الطوائف، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أنه يتوقع عقد لقاء يجمع سياسيين عراقيين في غضون الأيام المقبلة لمناقشة قانون توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين جميع العراقيين، كما يتوقع تحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا أخرى مهمة. كروكر عبر أيضا عن اعتقاده بأن العراقيين يدركون الحاجة إلى إثبات رغبتهم وقدرتهم على تحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات في وقت قريب وبطريقة تسمح بدفع عجلة المصالحة الوطنية إلى أمام. قال رئيس الوزراء البريطاني المغادر توني بلير اليوم أن بريطانيا ستبقى حليفة للولايات المتحدة في حرب العراق رغم مغادرته منصبه كرئيس للوزراء في الشهر المقبل، وأضاف أنه لا يشعر بالندم على قراره بدعم الرئيس الأمريكي جورج بوش في حرب العراق، كما أكد أن التحالف مستمر مع واشنطن في الحرب على الإرهاب حسب ما جاء على لسانه في مؤتمر صحفي عقده مع بوش في البيت الأبيض إثر عقدهما لقاء قمة. بلير قال: أعتقد أننا سنبقى حليفين ثابتين وقويين في الحرب على الإرهاب في العراق وفي أفغانستان وفي مناطق أخرى، انتهى كلام بلير. الرئيس بوش وصف بلير بكونه قائدا فاعلا يكرس نفسه للقضية التي يسعى من أجلها، وأضاف: هذه العلاقة مهمة لإنجاز الأهداف العظيمة، وكانت بالفعل مهمة في الماضي إذ مكنت العالم الحر من إنجاز أمور صعبة، وهي علاقة أعتقد أنها ضرورية لإنجاز أمور صعبة في القرن الحادي والعشرين، انتهى كلام الرئيس بوش. يذكر أن هذه هي زيارة بلير الأخيرة إلى واشنطن بصفته رئيسا للوزراء. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماعا سيعقد بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في بغداد في 28 من هذا الشهر لمناقشة الوضع الأمني في العراق، وقال الناطق شون ماكورمك أن سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر سيرأس الوفد الأمريكي، وعبر عن أمله في أن تتخذ إيران خطوة لإثبات اهتمامها بإنشاء عراق آمن ومستقر. هذا وكان وزير خارجية إيران منوتشهر متكي قد أعلن أن اجتماعا سيجمع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في 28 من الشهر الحالي لمناقشة أمن العراق، وأضاف في مؤتمر صحفي في عاصمة باكستان أن المحادثات ستكون على مستوى السفراء وستقتصر على الشأن العراقي. من جانبه عبر مسؤول الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم عن استعداد بلاده لمساعدة الولايات المتحدة في إحلال الأمن والاستقرار في العراق لو غيرت واشنطن من طريقة تعاملها مع المشاكل هناك حسب قوله. وجاء تصريح لاريجاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني الذي يزور طهران حاليا. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتفق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسمون على أنفسهم بشأن العراق، اتفقوا اليوم على عدم محاولة تمرير مشروع قانون خاص بهم يتعلق بتمويل الحرب، بل على السعي إلى الاتفاق أولا مع مجلس النواب حول مشروع القانون في إطار جلسات مغلقة. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 94 صوتا مقابل صوت واحد لصالح طرح مشروع قانون يتجنب الإشارة إلى مسألة تمويل القوات، بل يتعهد بدعمها، وسيعقب ذلك فتح مفاوضات رسمية مع مجلس النواب حول مشروع القانون الخاص بالتمويل. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش استخدم حق النقض أو الفيتو ضد مشروع قانون رفعه الكونغرس قبل فترة يقر تمويل القوات، ويدعو في الوقت نفسه إلى سحبها اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل. يتواصل البحث عن 3 جنود أمريكيين اختطفتهم جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة يوم السبت الماضي في كمين قرب المحمودية. ناطق باسم الجيش الأمريكي الميجر ويبستر رايت قال أن المسلحين الذين هاجموا الدورية التي كان فيها جنود مختطفون سرقوا قرص هوية أحد الجنود الذين قتلوا في الهجوم، ولذا لم يتمكن الجيش من تحديد هويته بسرعة. يذكر أن 4000 جندي أمريكي و2000 جندي عراقي يبحثون عن الجنود 3 المفقودين. وكان الميجر جنرال ريك لينش قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد قد قال أن الجيش الأمريكي عرض مكافأة قدرها 250 مليون دينار لمن يدلي بمعلومات عن الجنود. وقع انفجار في المنطقة الخضراء اليوم في ثالث حادث من نوعه خلال 3 أيام، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن لو فنتار الناطق بلسان السفارة الأمريكية أن انفجارا واحدا في الأقل وقع بعد الظهر في المنطقة الخضراء، وأن القوات الأمريكية تحاول تحديد نوعه. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء الأخير من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعينا في كل مكان وصحبة طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، نبدأها من بغداد بتغطية لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الخميس وزيرة الإسكان والتعمير، وهناك تقرير عن الذكرى 4 لصدور جريدة الصباح، كما ستتضمن هذه الساعة قراءة جديدة للصحف العراقية. بعدها نتعرف على انعكاسات قرار رئيس الوزراء العراقي الخاص بتأسيس مجلس مشترك لمكافحة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، ونتابع الفعاليات التي أقيمت في مدينة العمارة بمناسبة ذكرى ضحايا المقابر الجماعية. ومن أربيل نتابع تقريرا عن المساعدات التي وافقت حكومة إقليم كردستان على منحها إلى عوائل ضحايا الأنفال والأسلحة الكيميائية. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا مع برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، في بغداد وخلال مؤتمر صحفي نفت وزيرة الإسكان والتعمير بيان دزي أن يكون لوزارتها يد في الإهمال الذي تشهده العاصمة بغداد في مجال الإعمار، حيث أكدت أن مسؤولية تعمير العاصمة تقع على أمانة بغداد، والوزارة تعمل على تنفيذ المشاريع التي تحول إليها من قبل الأمانة. كما سلطت دزي الضوء على أهم المشاريع التي أنجزت الوزارة خلال العامين الماضيين. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
استعرضت وزيرة الإسكان والتعمير بيان دزي خلال مؤتمر الصحفي الخميس أهم المشاريع التي أنجزتها الوزارة منذ الأول من آيار من عام 2005 إلى آيار 2007، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة أكثر من 330 مشروعاً، كانت حصة الحكومة الحالية منها 213 مشروعاً توزعت على مجالات الطرق والجسور وإنشاء الأبنية العامة وإعادة إعمار لبعض البنايات الحكومية وإنشاء مدارس جديدة. وقد غابت معظم هذه المشاريع عن العاصمة بغداد التي لم تشهد لحد هذه اللحظة حركة عمران تتناسب ومكانتها. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر عن أسباب الإهمال الحاصل لبغداد، أجابت وزيرة الإسكان والتعمير:
حافظت بغداد ميزانيتها خاصة وتخصص لأمانة بغداد ما إلى وزارة الإعمار. وزارة الإعمار الأعمال التي تكلف بها من قبل الدولة أو من قبل أمانة العاصمة اللي تكلفنا بها واللي تنطينا إحنا ننفذها. هناك مشاريع تم إحالة علينا من قبل أمانة العاصمة، إن شاء الله وزارة الإعمار تبدي بتنفيذها. من ضمن خطتنا ماكو أي مشروع، ننتظر إحنا أمانة العاصمة اللي تحيل علينا إحنا ننفذها. لكن إحنا مشاركين بدراسات تطوير مدينة بغداد، بدراسات كيفية تطبيق ندخل قانون الاستثمار في بعض أماكنها حتى لتجميلها وتطويرها.
إلا أن بيان دزائي أشارت إلى وجود دراسات وضعتها الوزارة تهدف إلى تطوير المناطق القديمة من بغداد دون الإشارة إلى ماهية هذه المشاريع وطبيعتها.
سوينا دراسة ويا أمانة العاصمة الأماكن القديمة، مثلا مناطق قديمة بغداد نسوي لها دراسات، نسوي لها تصاميم جديدة وبعضها صار لها، يعني شلون ندخل يعني تطوير بهالمناطق، يعني ما تبقى هي مثل هاي المناطق قديمة وشعبية وتعبانة. إن شاء الله يعني إحنا وزارة الأمانة نتعاون بهذا المجال.
وفي محور آخر، أكدت وزيرة الإسكان والتعمير أن مجلس الوزراء قد صادف على المشاريع المقدمة من قبل الوزارة لبناء مجمعات سكنية تتوزع على محافظات العراق، وقد تم تخصيص المبالغ اللازمة لها.
تم إحالة كافة مشاريع المجمعات السكنية بعد حصول موافقة اللجنة الاقتصادية في 13/5/2007، ومنها مجمعان في نجف الأشرف، مجمع في كربلاء، مجمع في واسط، مجمع بابل، مجمع في كركوك، مجمع دور سكنية في الحيين الجهاد والسيدية في بغداد.
ويبدو أن مشاكل أزمة السكن وقلة شبكات الطرق والجسور إضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى لن تحال إلا بتطبيق قانون الاستثمار بحسب وزيرة الإسكان والتعمير.
كل هالمشاريع هي نقطة في البحر ما يلبي، يعني إسهام صندوق الإسكان، القرض العقاري، بناء مجمعات سكنية أو وحدات سكنية، هاي كلها هاي يعني ما يلبي طموح لا وزارة الإعمار ولا المواطن العراقي. إحنا لدينا خطة بعد تشكيل هيئة الاستثمار أن ندخل في سوق السكن في مجال الاستثمار حتى نؤمن المواطن أكبر عدد ممكن من السكن.
إلى ذلك، شككت بيان دزئي في المدة التي أعلنت عنها الحكومة سلفا في إنجاز جسر الصرافية الذي تعرض إلى هجوم بشاحنة مفخخة أدى إلى تدميره بالكامل.
طبعا جسر الصرافية إحنا وزارة إعمار هي تتولى الإشراف بإنجازها، إحنا دخلنا شركة فاو لتنفيذها، وزارة الصناعة أيضا داخلة ويانا بتنفيذ الهيكل الحديدي. السقف الزمني إحنا منطين 6 أشهر، بس أنا كاختصاصي طرق السور ما الصور يعني عمل مو سهل، احنا نكمل الجسر لازم يعني احنا منطين 6، بس ان شاء الله كادرنا وكادر وزارة الصناعة نكمله. اذا ما يجي، انت تعرف الجسر قديم وضخم، ما يجي له مشاكل فنية.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الاسكان والتعمير بيان دزئي. ليث احمد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أحيت صحيفة الصباح اليومية الذكرى 4 لصدورها، وتعتبر جريدة الصباح من الجرائد والصحف ذات الانتشار الواسع، ويعزو صحفيها ومحرروها نجاح الصحيفة واستمرارها في وقت غابت العشرات من الصحف والإصدارات إلى إصرار وكفاءة كوادرها رغم الصعوبات والمشاكل العديدة التي واجهوها على مدى السنوات الماضية. ليلى أحمد تلتقي بعدد من محرري الصباح في سياق هذا التقرير.
بعد سقوط النظام عام 2003، شهدت الساحة الإعلامية فورة في إصدار صحف عديدة بلغت العشرات بطريقة لم يعهد العراق على مدى عقود طويلة. معظم الصحف التي صدرت كان عمرها قصيرا بسبب ضعف إدارتها أو ضعف تمويلها، ولم يبقى متواصلا منها سوى عدد بسيط، من بينها صحيفة الصباح التي تأسست وفق قانون هيئة الإعلام العراقي، أي بتمويل من قبل الدولة. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المتخصصين بأن نجاح الصباح مرتبط بتمويل تمويلها، إلا أن مدير تحرير الصحيفة فليح وداي مجذاب يرى أن أساس نجاح الصباح بالإضافة إلى التمويل كفاءة العاملين فيها.
لا مناص من أن التمويل عامل مهم في الدعم وفي التطوير، ولكن باعتقادي أن الصباح تطورت لأن هنالك عددا من الحرفيين من الصحفيين ذوي المهارة العالية هم الذين يقومون على بنائها. نحن نقوم على بناء جريدة متراصة وقوية حرفيا وصحفيا وثقافيا.
وقد احتفلت صحيفة الصباح الخميس بالذكرى الرابعة لتأسيسها، وهي تتصدر الصحف العراقية من حيث التوزيع، كما ساهم تمويلها الكبير في اجتذاب عدد كبير من الصحفيين لا سيما الذين كانوا يعملون في وزارة الإعلام. مدير أخبار الصباح طالب حنويت، أحد الذين رافقوا الصحيفة منذ أول يوم لصدورها، تحدث عن الإعلاميين العراقيين الذين عادوا من غربتهم بعد سقوط النظام ولم يكونوا يثقوا بقدرات الصحفيين العراقيين في الداخل، وكيف إنهم تمكنوا من تغيير نظرتهم، مستندين في ذلك إلى تجربة الصباح.
اللي أسسوا صحف يعني خاصة اللي جوا يعني بالبداية ما كان عندهم تصور عن الصحفيين موجودين بالداخل إنهم يمتلكون طاقات وأفكار ومدعين، كانوا يصورون الصحفيين بالداخل طاقات بسيطة محسوبة على ذاك النظام، طاقات هزيلة. لكن فاجأة ومشافوا إنه كل الصحف بالقناة الفضائية دارتها جميع الصحفيين اللي كانوا أصلا هم موجودين في هالبلد هذا، ولذلك الصباح نشأت ونمت وطورت بفضل الصحفيين الموجودين يعني، ولذلك تأقلموا مع الوضع الجديد وبشروا في تغيير وفي التحولات الديمقراطية وتصدي للإرهاب وتوعية الشارع العراقي. وصباح لم تكن في يوم الأيام ولا أهل الحكومة واستمرت على هذا المنوال والحيادية رغم تغيير وسائل التحرير عليها، لأن اختطت في خط صحفي وبنت لمشروع إعلامي حر.
وتعد الصباح أحد المنافذ الإعلامية الرئيسة للحكومة بالرغم من أنها ترفع شعار الاستقلالية، ويدافع رئيس تحريرها فلاح المشعل عن هذه الاستقلالية، كما يشير إلى المصاعب التي واجهتها الصباح ابتداء من استهدافها من قبل الإرهاب وليس انتهاء بالتدخلات، في إشارة منه إلى التدخل الأخير لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عندما قرر إيقاف افتتاحيتها.
الصباح عاشت ضمن مخاضات كثيرة، المخاض الأول هو معركتها ضد الإرهاب، المخاض الثاني هي معركتها في ولادة نمط جديد من إعلام حر له ثوابت منهجية في العمل، يمول من المال العام ويرتبط بذات الجماهير بإيقاع الشارع العراقي، إيقاع الشارع السياسي. نحن في ظل مشروع دولة عراقية جديدة وفي ظل مشروع تأسيس جديد على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية بل وحتى الأخلاقية، أكو هناك ظلال متواصلة من الأنظمة السابقة على بعض السلطات، من هنا في تقديري الشخصي فكرت بابتلاع الصباح وتجييرها، كان ذلك قبل عامين، لكن الرابط المهني والثبات على وحدة الرؤية والمنهجية لدى العاملين في الصباح حال دون تحقيق ذلك، كذلك في التدخل المباشر من بعض القوى والأحزاب السياسية وساندتنا في أن نبقى محميين من أي تدخل حكومي أو ابتلاع حكومي. تكررت الحالة قبل شهر تقريبا، وكان التدخل ليس من الحكومة، كان التدخل من أطراف إدارية لا تمتلك مهنية صحيحة حاولت أن تهدم ما تحقق من إنجاز في الصباح خلال 4 سنوات، وكانت المفارقة في أن يتدخل رئيس الحكومة وأن يحمي الصباح من أي تدخل.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
امشي بعد هوا يا حلو دربك خاطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خوفي على خصرك لا تميل وينكسر، خوفي على خصرك لا تميل وينكسر، خوفي على خصرك لا تميل وينكسر.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
عن استئناف المجلس السياسي للأمن الوطني مباحثاته كان الخبر الرئيس لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فقال العنوان: مباحثات رباعية تركز على المراجعة والتعاون والتكامل، تفاءل بها طالباني وسماها المالكي بالعناوين الرئيسة. من جانب آخر، لا زالت التوقعات مستمرة بشأن احتماليات تغير الخارطة السياسية العراقية، فتقول الصحيفة إن أوساطا كشفت عن حدوث مفاوضات بين حزب الفضيلة والحزب الإسلامي لتشكيل تكتل سياسي جديد، فيما امتنع رئيس كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري عن إعطاء تفاصيل عن طبيعة المفاوضات التي تجري بينهم وبين الحزب الإسلامي لتشكيل جبهة جديدة. وفي الصباح أيضا نقرأ ما شدد عليه الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين من أن العراقيين يرفضون مخططات القاعدة وطروحاتها، وتأكيده أن أيمن الظواهري لا يمثل العراقيين. ويرى متابعون تقول الصحيفة أن هذا الموقف يشير إلى أن الضاري يسير باتجاه تأييد شرم الشيخ، موضحين أن تنظيم القاعدة بدأ يخسر تدريجيا جهات كانت توصف بأنها حليفة لسياسته في العراق، وبحسب ما نشر في جريدة الصباح. أما من عناوين صحيفة المدى: مثول أمير القاعدة في بغداد أمام القضاء العراقي متهم بتفجير 900 سيارة مفخخة، واستشهاد 20 في هجوم بقنبلة كلور بديالة. ونشرت الصحيفة أيضا نفي التحالف الكردستاني موافقته على تعديل المادة 140 من الدستور، ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف في البرلمان فرياد رواندزي، وردا على تصريح صحفي صدر عن عضو مجلس النواب سامي العسكري الذي أعلن فيه عن موافقة التحالف الكردستاني نوعا ما على تأجيل تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. هذا ونشرت المدى أيضا: العراق يرفض فكرة قوة السلام الإسلامية، مشيرة إلى رفض وزير الخارجية هوشير زيباري اقتراحا باكستانيا بإرسال قوة حفظ سلام إسلامية إلى العراق. وفي خبر آخر للمدى: الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار يعبر عن فخره بالانتصارات التي حققها مقاتلوه، ويدعو إلى تطبيق قانون العشائر في حق المتطرفين، معتبرا أن الأمريكيين لا يتعاملون معهم بالصرامة اللازمة، ومعتبرا بأن الأمريكيين لطفاء جدا بالتعامل مع الإرهابيين لدى اعتقالهم. ويضيف: أقول للأمريكيين دائما: لماذا تعتقلون العدو؟ دعوهم لنا لا تعتقلوهم. ويتابع: لدينا في قانون العشائر، وهو تقليد لا يمكن أن يتغير، هو أن القاتل يجب أن يقتل، وعلى حد ما جاء في صحيفة المدى. من جانب آخر، وصفت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان في منشأتها الأوضاع في مدينة الناصرية بالانهيار الأمني، مضيفة بأن حظر التجوال لم يمنع مسلحي جيش المهدي من الانتشار، وأيضا مهاجمة منزل مدير الطوارئ وإحراق سيارات المحافظة. ونقلت الزمان عن مصادر في مجلس المحافظة قولها إن اجتماعا بين شرطة الناصرية ومكتب الشهيد الصدر عقد في مبنى المحافظة بحضور نائب المحافظ أسفر عن اتفاق بوقف الاشتباكات وانسحاب عناصر جيش المهدي، فشهدت المدينة عصر الأربعاء هدوءا غير أن حظر التجوال لم يرفع. وطبعا بحسب الصحيفة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد. سيدتي وسادتي، أصدر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قرارا خاصا بتأسيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الإداري والمالي في دوائر ومؤسسات الدولة. حول انعكاسات هذا القرار ودور المجلس في القضاء على الفساد في إقليم كردستان العراق، أجرى مصطفى صالح كريم حوارا مع المحلل السياسي فريد زامدار الذي يرى بأن هذا القرار سيكون له انعكاسات جيدة وإيجابية.
بالتأكيد ستكون له انعكاسات جيدة، وسوف تهتم الصحافة بالموضوع أكثر، والمنظمات المدنية تقدم دورها بالمطالبة بتفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد لمعاقبة المفسدين. والشيء المفرد للنظر هو أن الصحافة لا تفرق بين كبير وصغير وتبرز الفساد من أي مصدر كان.
ما هي الإجراءات الخاصة بمحاربة الفساد على أرض الواقع في إقليم كردستان الآن؟
حسب علمي أن اللجنة القانونية في برلمان كردستان ستقوم بدراسة الاقتراحات التي قدمها ممثلو التحالف ضد الفساد بشأن تعديل بعض القوانين وإضافة قوانين أخرى لمحاربة الفساد في الدوائر الحكومية. ومن جهة أخرى، قبل يومين بالذات وتحت شعار الإعلام في مواجهة الفساد الإداري والمالي، أقام معهد أكد الثقافي بالتعاون مع المنابر المدنية وحقوق الإنسان مؤتمرا في أربيل لمناقشة أبعاد ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع ودور الإعلام في الكشف عن هذه الظواهر. وتطرق المشاركون إلى ضرورة إعطاء حرية أكثر للصحفيين لإظهار الحقائق وكشف بؤر الفساد في مؤسسات الحكومة وتقديم العون إلى المؤسسات العدلية. وعلى العموم، هناك بوادر للعمل جميعا للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي يعتبر النظام السابق المسؤول الأول عنها، وخاصة عند فرض حصاري على العراق الذي استغله البعض ليصبح طريقا للفساد.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، ونتوقف هذه المرة في مدينة العمارة التي أحيت ذكرى ضحايا المقابر الجماعية، حيث شهدت المدينة إقامة فعاليات عديدة من قبل مجلس محافظة ميسان ومكتب حقوق الإنسان في المحافظة، منها تكريم عوائل ضحايا المقابر الجماعية وتقديم عرض مسرحي حمل عنوان العزف على التراب. مازن وحيد وفانا بالتقرير التالي الذي يتضمن مقطعا من المسرحية.
كان هذا مقطعا من مسرحية العزف على التراب التي قدم ضمن فعاليات الاحتفالية المركزية التي أقامها مجلس محافظة ميسان بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في المحافظة بمشاركة المئات من عوائل ضحايا المقابر الجماعية. وعن الرسالة التي أراد العرض المسرحي إيصالها تحدث لإذاعة العراق الحر مؤلف ومخرج المسرحية محمد كريم الساعدي.
مسرحية عزف على التراب تمثيل مجموعة من أعضاء فرقة المسرح الجامعي اللي هم نصير البحار وعمار دعير الخزعلي ومصطفى جلال مصطفى وحيدر هاشم. الفكرة من النص أردنا أن نوجه رسالة مفادها أن أهل المقابر الجماعية، عوائل المقابر الجماعية، هم ناس انظلموا في كل الفترات، الفترة السابقة والفترة الحالية. أردنا أن نقدم هذه الرسالة من خلال مسرحية تتعزف على ذرات أجساد أهل المقابر الجماعية.
وعن مطالب مكتب حقوق الإنسان في ميسان لعوائل الضحايا قال مدير المكتب المحامي أحمد ستوري.
مكتب إنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان قام باستلام العديد من طلبات المواطنين الشهداء وذوي ضحايا المقابر الجماعية، وتم مفاتحة الدوائر الرسمية بالمحافظة للمطالبة بحقوقهم ورفع المظلومية عنهم. كذلك تمت مفاتحة وزارتنا بخصوص حقوقهم، من ضمنها إعفائهم من بدل استملاك قطعة الأرض البالغ 600,000. كذلك طالبنا بالإسراع بتشكيل مؤسسة الشهيد لكي تعطي حقوق الشهداء.
ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة غازي شلوب كريم محاولات تكريم عوائل الضحايا بالخجولة.
لحد الآن المحاولات خجولة والمحاولات مترددة. أنا أقول لك تظهر هذه المحاولات وقت الانتخابات، تبرز اللافتات واليافطات والمتاجر بالشهداء. أما محاولات حقيقية لحد الآن ما تلمسنا محاولة فقط واحدة مؤسسة الشهيد، وإلى الآن ما شافت النور.
من جانبه أكد محافظ ميسان عادل مهود الراضي لإذاعة العراق الحر أن جميع صلاحيات المحافظة ستوظف لخدمة شرائح ذوي المقابر الجماعية.
يعني بالتأكيد هناك صلاحيات للحكومة المحلية وهناك صلاحيات للحكومة المركزية. كل ما هو داخل ضمن صلاحياتنا نحن مستعدون للقيام به، وكل ما هو ضمن صلاحيات الحكومة المركزية نحن ندفع باتجاهه بقوة. اللي مثلا قطع الأراضي، تسهيلات الرعاية الاجتماعية، كلها جاي نقوم بها. لكن هل إنه وصلنا إلى الحد المطلوب إلى الطموح؟ بالتأكيد لا، نأمل أن نصل إلى ذلك إن شاء الله.
ويستمر نداء الفنان المسرحي الذي يمثل نبض الهم اليومي. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل مستمعين الكرام من ذكرى ضحايا المقابر الجماعية إلى ضحايا عملية الأنفال والأسلحة الكيميائية، إذ وافقت حكومة أقليم كردستان على تقديم مساعدات مادية ومعنوية إلى هذه العوائل كزيادة رواتبهم وبناء 200 وحدة سكنية في المناطق التي تعرضت إلى عملية الأنفال. هذا ما أعلن عنه أريز عبد الله عضو المجلس الوطني لكردستان العراق، الذي أوضح أن موافقة حكومة الإقليم جاءت بعد أن قدم برلمان كردستان في الشهر الماضي تقريرا بهذا الشأن. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن الرئيس عبد الله عضو المجلس الوطني لكردستان العراق أن حكومة إقليم كردستان وافقت على تقديم مجموعة خدمات إلى ذوي ضحايا عمليات التي تسمى بالأنفال والأسلحة الكيميائية في مناطق حلبجة وقرميان بمحافظة السليمانية. وأضاف عضو برلمان كردستان أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة المطالب وتوصلت إلى ضرورة تقديم مجموعة من الخدمات إلى ذوي ضحايا الأنفال، من بينها تعديل رواتبهم وبناء وحدات سكنية لهم. وقال الرئيس عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان كردستان:
قامت حكومة إقليم كردستان بدراسة تقديرنا وقررت بإنشاء 200 دور سكني في المناطق قرميان، وكذلك تشكيل لجنة خاصة لزيادة رواتب ضحايا الأنفال والأسلحة الكيميائية، وكذلك إنشاء بعض مراكز لرعاية الشيوخ والمسنين، وإنشاء بعض مشاريع خدمية في مناطق باليسان ومناطق قرميان وحلبجة إلى غير ذلك.
وأشار أريس إلى أن برلمان كردستان سيتابع عمل تنفيذ هذه القرارات، وأضاف:
إحدى واجباتنا كبرلمان هي مراقبة أداء الحكومة، وخاصة لتنفيذ هذه الوعود وهذه المقررات التي وصلتنا من قبل السيد نيتشيل فان بارزاني الرئيس الحكومة.
ويرى عضو برلمان كردستان أن هذه الخدمات ستخفف جزءا من معاناة ذوي ضحايا عمليات الأنفال.
نحن في يوم 14/4 في ذكرى مأساة الأنفال الصيد قدمنا تقريرا إلى البرلمان وإلى الحكومة، وطالبنا بها تنفيذ بعض مشاريع لتلبية حاجات أهالي ضحايا المؤنفلين وضحايا الأسلحة الكيميائية، منها تأمين أو حل مشكلة السكن وتأمين المياه الصالحة للشرب ومعالجة الجرحى والمرضى، خاصة ينالون من آثار الأسلحة الكيميائية، وكذلك إنشاء بعض مراكز خدمية كالمستشفيات والمدارس.
وفي موضوع ذي صلة بضحايا الأنفال والقبور الجماعية، قررت الحكومة العراقية جعل يوم 16 من أيار ذكرى القبور الجماعية في العراق، إلا أن مظاهر إحياء هذه الذكرى كانت غائبة في إقليم كردستان، بالرغم من العثور على العديد من القبور الجماعية تضم رفاتا لمواطنين كرد قضوا نحبهم بأساليب شتى في عهد النظام العراقي السابق. آريس عبد الله أجاب على سؤال لإذاعة العراق الحر حول عدم إحياء هذه الذكرى في كردستان قائلا:
نحن لنا يوم ذكرى، فهي يوم 14 ونحن نحيي يوم 16/3 من كل سنة لضحايا أسلحة الكيميائية ولن لشعب كردستان أيام وأيام تاريخية. ونحن بصدد إصدار مرسوم وتعيين يعني أيام لذكرى وإحياء مناسبات أو ذكرى عمليات الأنفال والأسلحة الكيميائية وغير ذلك والإبادة الجماعية.
يذكر أن الإحصاءات الكردية تشير إلى مقتل أكثر من 182 ألف مواطن خلال العمليات التي سميت بالأنفال والتي نفذها النظام العراقي السابق في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم ضد القرى والمدن الكردية والتي نجمت بالإضافة إلى ضحايا البشرية تدمير أكثر من 4000 قرية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. من هاتو شكبم لم دوم يا او دوام لا استي تودن يا توم دري توم دري بهمو عشق توم دري توم دري بهمو عشق من هاتو شكبم لم
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا للتعرف على تجربة الغربة في حياته. ضيفنا هو الفنان التشكيلي نديم تشلبي. ولد تشلبي في بغداد ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف، حيث ترعرع هناك وقضى سنوات الطفولة ودخل المدرسة الابتدائية، بعدها عاد إلى بغداد. تعلق الفنان نديم تشلبي بفن الرسم منذ الطفولة، ويعتبر دخوله إلى عالم الفن عن طريق الصدفة، حيث بدأت الموهبة تظهر لديه وهو في المرحلة الابتدائية.
كنت أتعجب شلون يعني أكو أطفال وياي زملائي بالابتدائية دفاترهم نظيفة من الرسوم. أنا كان عندي مشكلة بالعكس، نص الدفتر من الخلف هو رسوم والنص الباقي هو يعني شغل المدرسة، وكنت أتعاقب من أبويا يعني. بس نفس الوقت هو يراعي هالموضوع ويجيب لي دفاتر أكسترا إضافية حتى أمارس الهواية. يعني النواة اللي بدت تتضخم وتتوضح لما سويت مجلة. أنا كان عمري 12 سنة سويت مجلة ورحت قدمتها لمجلتي وقتها، قلت لهم ممكن تشوفوها. فاجتمعوا هيئة التحرير، كان مالك المطالبي هو الله يستحيل، فقال ما معقول أنت مسوي جهد مال عدة أشخاص، سوي لي انترفيو وقتها ولسه محتفظ به. بديت أشق هالخط يعني بين الصحافة وبين الرسم وبين توضيح فكرتي.
بسبب تعلقه بفن الرسم قرر أن يكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة، لكنه لم يستطيع أن يندمج مع المناخ الذي كان يسود في المعهد والذي كان يفتقد إلى الحرية.
دراسة الفن يعني دخول المدرسة الأكاديمية، بس هذا كان يحتاج إلى مناخ بحرية بأكسجين أكثر. هذا ما كان توفر بسبب ظروف يعني هي السياسية والحياتية بالعراق. يعني كان ممكن أريد أصور فوتوغراف أكثر من مرة أتعرض إلى صدمات المجتمع والدولة إنه هذا الشيء لا تفكر به ممنوع، وهذا يسبب لي عقد. فكان عيني تحتفظ بالصور شفوي، يعني كأنه أسوي كليك من زاوية معينة من الشيء وينطبع في مؤخرة الرأس يعني كما بالضبط ما يصل بالكاميرا. هذا يعني التصوير ممنوع تقريبا، يشبه الفكر ممنوع أو التمرين ممنوع.
في معهد الفنون الجميلة تتلمذ على يد فنانين وأساتذة معروفين ما زال يتذكرهم بكل الحب والتقدير. وعن مدى تأثره بأساتذته في المعهد يقول الفنان نديب الشلبي:
شاكر حسن كان من النوع الشباب الدان، تأثيره على جيلنا جيل الثمانينات يعني كان مباشر أو غير مباشر بس قوي وعميق. كان هالخلطة عنده غريبة، محلية عالمية، أثر بي وأثر بغيري. بس بعدين لما تطلع للعالمية أو تروح للمكتبة راح تلقي هو شاكر حسن أو غيره هم أيضا من منهاج بشري طويل مربوطين أيضا بأسماء ثانية. نلقي تابيس في إسبانيا هو يمكن يكون مصدر لشاكر حسن. كنت أيضا وقعت في بول كلي لأنه كان هو أيضا اعتبره ساحر بالشكل والصوت والصورة. بعدين حبيت أتخلص من كل اسمه تأثير، لازم أخذ شخصيتي. ومثل ما هم ينصحون الأساتذة تبدي تأسس نفسك على أساس أنت مؤسسة وحدك، أنت اسم وحدك. هنا الصعوبة تبلش، وتخيل لو واحد ما يلقي نفسه أحسن ينسحب من كل العملية.
يرى الفنان نديم الشلبي أن العراق ما زال يفتقر إلى الأفق المفتوح والحرية التي تدفع بالعملية الفنية إلى الأمام، والفن بحاجة إلى ما يصفه بالأجواء الصحية لكي يتمكن الفنان التشكيلي من الإبداع والقيام بمهمته الإنسانية والجمالية في آن واحد.
مهمة الفنان مهمة إنسانية قبل ما تكون بس حرفية، يعني صارت مسؤولية، بس مقابل المسؤولية يحتاج إلى مساحة يعيش بيها صحيحة، مساحة من البشر، مساحة من الأرض، من الحرية كافية حتى يتنفس ويطبق صحيح. وهذا لحد هاللحظة العراق يفتقره، يعني ما يتوفر لا السقف المفتوح ولا المجتمع اللي يهضم الفن. ده يصير بمنطقة محلية هي بس سقفها واطي وأكسجينها قليل وحايرة بقضية تراثية، ما ده يروح للأشمل للأكبر للأبعد. العملية الفنية عملية رفاهية يعني راقية جدا. اللي أقصده بالحالة الصحية مالته لازم يكون عندنا مثل مختبر نظيف كامل بالعدد والأدوات، كامل بالأرشيف، ما عنده ضغط من أي طرف من أي زاوية، ومتعدد الأبعاد. يعني بطل يكون سطح جميل أو زخرف معين دي يحلي أيامنا أو حلي شكلنا أو حلي مكاننا، صار موسوعة شاملة للفكر مربوط بالعلم وإلى وظيفة فعالة مباشرة أو غير مباشر بس تأثر بالشارع، تأثر بالتاريخ.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة عمل في المجالين الفني والصحفي، وقد دفعته ظروف العراق الغير مستقرة إلى ترك الوطن، وكانت عمان أولى محطات الغربة حيث بقي هناك 5 سنوات.
دخول الأردن هو أولا مثل واحد من يسافر يدخل في قاعة ترانزيت ينتظر الطيارة القادمة. بقاعة ترانزيت تقريبا تكون مخك فارغ أو تقريبا تكون بس لابس ملابسك، يعني جنطتك مو وياك. وهذا حسيته بالأردن، بلشت يعني أنسى هموم العراق والضغط السياسي، يعني هيمنة الدولة على الإنسان والشد النفسي والهذا قل. يعني بديت أتنفس هواء طبيعي بس مو معناتها في وضع صحيح. 5 سنوات خلالها أنا متوتر من نوع ثاني، مو التوتر العراقي، توتر جديد. قدمت اللي أقدر أقدمه للأردن، كنت أعطاء ذاك الوقت إلهم بس ما قدروا. منافسة كبيرة، البلد صغير، العقلية بدوية، ما انسجمت.
على عكس ما عاشه وعناه في الأردن، يصف الفنان نديم الشلبي لبنان بالبديل الثاني لوطنه، حيث أجواء الحرية دفعته إلى الإبداع وتمكنت بيروت من استيعاب أخطائه ومغامراته وإنضاج تجربته الفنية.
بيروت بيروت عندي البديل الأول للوطن، لأن بيها الخواص اللي أرغب بيها اللي مدى تتحقق بالعراق. ماكو شيء اسمه وطن بديل، بس كهذا واقع حال. العواصم الحيوية هي اللي تصحح أخطائك وتكبرك نضجك. مستوى ما أعرف، مستوى المغامرات أو مستوى التجارب، تجريب أحسن. يعني أشوفها في بيروت ممتاز، مو من خلال نفسي، من خلال المبدعين اللي بي والأجواء الموجودة. يعني أيضا أكو دولة، أكو أحزاب، أكو مشاكل، بس أكو بحر تمتص كل هالتناقضات وحتى الحروب، ويبلشون دائما من أول صفحة. يعني يبلشون صحيح من أول صفحة نظيفة رغم كل اللي يصير.
رحلة الغربة استمرت في حياة الفنان نديم الشلبي، وهو يقيم حاليا في هولندا، حيث درس لمدة 5 سنوات الطباعة والجرافيك. عن أبرز ما تتميز به دراسة الفن في هولندا مقارنة بالدراسة في العراق يقول الفنان نديم الشلبي:
أول شيء فكرت أكمل الدراسة، لأن غير مؤمن بالدراسة بالعراق، ولحد هاي اللحظة أؤكد أنه الدراسة بالعراق بالفن، ما أعرف في مجالي هذا، عندها نقص كبيرة وغير شرعية. بالنسبة لي أشوف إحنا لازم ندرس موديل حقيقي، مو موديل من بلاستيك. درست جرافيك ديزاين ومالتي ميديا 5 سنوات، درست ويب ديزاين، جرافيك ديزاين، طباعة ومالتي ميديا، وحسيت بالفرق الشاسع طريقة التدريس بين ما درسته بالعراق وبين ما درسته هنا. يمكن الطرفين عندهم مشاكل، بس بشكل عام لقيت النضوج أكثر في هولندا.
في مرحلة الطفولة كان يرسم على الورق الأسمر لعدم وجود الورق الأبيض، ما زالت علاقته بالورق الأسمر علاقة حميمة لما تخلقه من شعور لديه بالدفء والجرأة في استخدام الألوان. لذا قدم أطروحته في هولندا تحت اسم الكتاب الدافئ. ورغم حبه لوطنه وتأثره بذكرياته، إلا أن الفنان نديم الشلبي يعتبر المهجر بالنسبة إليه أفضل مكان، وكان يتمنى أن يخرج من العراق في وقت مبكر بسبب الظروف التي كان يعيش فيها هذا البلد.
أنا أحيي العراق لأنه كان هلقد سيء وخلاني أغادره، لأنه أنا كان من أول وعي عندي أنه ما حبيت أعيش بالعراق. يمكن لحد الآن أحس نفسي متأخر في الخروج منه، لأنه هو محنة، العراق كله محنة، بغض النظر إذا تكون لها طعم ما لها طعم، مرة حلوة، طبعا هاي تختلف الآراء، بس هو شكله كله محنة، وأنا أريد كنت أطلع من هالمحنة. فالمهجر بالنسبة لي أفضل مكان كان ممكن أريد أوصله. أنا لحد الآن ما أعرف بالضبط شنو الهوية، لأنه تتغير. ممكن أنا إذا أروح للهند بعد أسبوع وأقيم بالهند فت سنتين أخذ الهوية الهندية، وهذا نوع من المطبعية يعني مفيدة، مو صحيح الالتزام والتمسك بجذر واحد، خلي يصير أكثر من جذر.
يرى الفنان نديم الشلبي أنه يتمتع بسنوات الهجرة لأنها كانت أرحم عليه من وطنه، ومنحته الحرية التي كان يفتقد لها ويتوق إليها وهو في العراق.
ما لقيت قسوة بالمهجر، بالعكس أكو رحمة بالمهجر، بالفكرة، فكرة الهجرة، لأنه هو الهجرة هي الرحمة. إذا أنت تكون في حالة سيئة في موقعك الأول أو في ما يسمى الوطن، إذا الهجرة رحمة، وأنا متمتع بها، متحرك أكثر، متحرر أكثر، متنوع أكثر، مطلع أكثر. يعني هالعمليات كلها ما كانت تحصل في داخل غرفة اسمها وطن. هاي وجهة نظر.
كان هذا الفنان التشكيلي نديم الشلبي، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الطفولة وبداية تعلقه بفن الرسم وأساتذته الذين تأثر بهم خلال سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة، مشيرا إلى محطات الغربة التي مر بها قبل وصوله إلى هولندا وما تعنيه بيروت بالنسبة إليه، ولم ينسى أن يخبرنا عن أبرز ما منحه إياه المهجر وكيف رأى الغربة.
لبد ما ينام يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام بيت حبيبك بالله واللي لبد ما ينام.
وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن الأصغاء، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، تقبلوا من سميرة علمندي ومن مخرج هذه الحلقة ديار بامرني أجمل التحايا وأرقى. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.